إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. داخلية ولا؟ نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا قد وقفنا عند مسألة حكم طلاق الحائض، وهل يجوز أن يطلق الرجل امرأته في الحيض، وأنه إذا طلقها في الحيض فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟ وقد سبق أن بينت أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه يحرم على الرجل أن يطلق امرأته في الحيض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته تغيظ عليه الصلاة والسلام وأمره أن يراجعها. وفي هذا الحديث كما سبق البيان أن الرجل إذا طلق امرأته في الحيض أنه آثم، وأنه قد ارتكب ما نهى الله عنه، فلا خلاف عند جماهير العلماء أو عند أهل العلم أنه لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته في حيض، بل يجب أن يطلقها بعد أن تطهر على ما سبق من التفصيل والبيان في الدرس الذي مضى. ولكن إن طلقها في الحيض فبماذا يؤمر؟ الجواب أن صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن يأمر ولده عبد الله رضي الله عنه، قال مره فليراجعها، فمن طلق امرأته في حيض فإنه قد ارتكب منهيا عنه، ثم بعد ذلك فالواجب عليه أن يراجع امرأته التي طلقت في الحيض ثم يمهلها حسب ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق بعد أن تطهر من حيضها حسب ما جاء في السنة. طيب يا أحمد يا خالد، عاوز مني حاجة؟ فلوس حاجة؟ طب تفضل تشرفنا هنا. يعني مش عاوز فلوس؟ فأنا بسأل أحمد ابني علشان أتوجه للفقه وركز. محتاج فلوس ولا حاجة؟ طب ماشي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل الحسن والحسين فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل من على المنبر حتى أخذ بي الحسن والحسين وحملهما، ثم قال: ما شعرت حين رأيت ابناي هذين حتى نزلت ففعلت ما رأيتموني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان ما ينبغي عليه أهل السنة من الرحمة مع أبنائه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته قطع خطبته ونزل حنانا ورحمة ببنيه، وهذا أدب السنة، ويجب أن نتأدب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير من سجيتنا دون تكلف موافقة السنة بقدر الإمكان. فأنا قطعت الدرس وانشغلت بولدي، فلا يلومن لائم غفل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نرجع حيث وقفنا. إذن فحديث ابن عمر يدل، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله كأنه مولود جديد. طيب الله المستعان. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على ابن عمر طلاقه لامرأته وهي حائض، وأمره أن يراجعه ثم يطلقها طاهرا أو حاملا على حسب ما سبق البيان. فاليوم إذا طلق أحد امرأته وهي حائض أمرناه ونهيناه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نهيناه أن يطلق في الحيض. وهذا النهي يقع فيه جماهير المسلمين ممن لا يراعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق. وقد سبق أن بينت ما ظهر من الحكمة لبعض أهل العلم في سبب النهي عن الطلاق في الحيض، ولما نهي الرجل عن ذلك. بينت بعض الحكمة الذي ذكرها بعض أهل العلم. فلا يجوز الطلاق في الحيض. ثم أمرناه إن فعل وطلق امرأته في حيض أمرناه أن يراجعها وأن يردها ثم ليطلقها على الوصف الذي جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يدعها حتى تحيض، ينتهي حيضها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا شرعت في الطهر الثاني شريطة أن لا يجامعها في الطهر إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما جاء في الصحيحين. إذن حاصل كل هذا يدور على أن الرجل لا يجوز له أن يطلق امرأته في حيض، وأنه إن فعل ذلك أمر أن يراجعه. هذان الأمران لا اختلاف بين أهل العلم فيهما، أنه منهي أن يطلق في حيض، وأنه مأمور إن طلق في حيض أن يراجعه. ونبدأ بمسألة وصفها كثير من العلماء بأنها مسألة فيها نزاع طويل بين أهل العلم قديما وحديثا، ألا وهي: هل يقع الطلاق في الحيض ويعتد به ويحسب أم لا يحسب؟ هذه مسألة خاض فيها أهل العلم وكثر فيها النزاع جدا، وإن كان في زمن السلف الأول في القرون المفضلة كأنه شبه إجماع على أن الطلاق يقع في حيض، وإن كان لا يجوز، وإن كان لا يجوز، ولكن إن وقع فإن الطلاق يعتد به. فكانت هذه المسألة في الصدر الأول أشبه ما يكون بالإجماع، وأقول أشبه ما يكون بالإجماع لأبين أنه ليس هناك إجماع يصح على أن الطلاق في الحيض يقع، بل هناك بعض الخلاف، وإن كان هذا الخلاف على سبيل الندرة، لكن هناك خلاف. وهذا الذي جعل بعض العلماء المتأخرين كشيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لما رأيا أنه لا إجماع في المسألة، والأمر كما قال الشيخان لا إجماع في المسألة، وإن كان جل جماهير السلف على وقوع الطلاق في الحيض، لكننا لا نستطيع أن نثبت الإجماع في مثل هذه المسألة، كما قال الإمام أحمد في مسائله في مسائل عبد الله عن أبيه، قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم خلافا. فلا يستطيع طالب العلم أو العالم أن يجزم وأن يقطع بإجماع في أمر وقع فيه الخلاف، وإن كان وقوع الخلاف فيه نادرا أو قليلا. ولكن العالم إذا استقرأ الأقوال فلم يجد خلافا فلا ينبغي له أن يقول أجمع العلماء، وإنما يقول لا أعلم خلافا. وهذه فائدة لا بأس أن نمر عليها. وفي مثل ذلك يقول أيضا الشافعي شيخ الإمام أحمد، يقول في جماع العلم، يقول: ولم أدرك علماء زماننا ومن قبلهم يقولون أجمع الناس، إنما أدركتهم يقولون لا نعلم خلافا. إذن هذا أدب ينبغي أن يعتنى به لدى العالم وطالب العلم، أنه لا يستطيع طالب العلم بل ولا العالم أن يطلق كلمة الإجماع في أمر لا يقطع فيه، وإنما يقول لا أعلم خلافا، أو يقول لا نعلم اختلافا بين أهل العلم. أما أن يقطع ويقول أجمع العلماء فهذا لا ينبغي إلا فيما علم أن الأمة أجمعت عليه مما علم من الدين بالضرورة، كما نقول أجمع أهل العلم على تحريم الخمر. وأما ما لم يعلم فيه الإجماع ضرورة فعندئذ نقول قال العلماء، نقل عن العلماء لا نعلم خلافا عليه أهل العلم، عليه جماهير العلم، ونتنكب عن كلمة أجمعوا، لأنك لا تستطيع أن تقطع بعدم وجود المخالف إلا ما علم عليه إجماع الأئمة مما علم من الدين ضرورة. وهذه فائدة أصولية، لا أدري لعلي ذكرتها هناك في الأصول أم لا. المهم، إذن نقول طلاق الحائض كان في الصدر الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم شبه الإجماع على أن طلاق الحيض يقع وأنه معتد به، إلى أن بعض أهل العلم لاتفاق كثير من جماهير العلماء على ذلك وظهوره قال بعضهم أن بعض أهل البدع قال إن طلاق الحائض لا يقع، فنسبوا هذا القول إلى أهل البدع، مما يدلك على أن الذي كان عليه جماهير الأئمة أن طلاق الحائض يقع كأنه إجماع. ولكن الأئمة الذين خالفوا قد صح عندهم أنه لا إجماع في المسألة، لا سيما أنه قد جاءت بعض الأحاديث التي تدل بظاهرها عندهم أو هي صريحة عندهم على أن طلاق الحائض لا يقع، فلذلك خالفوا. ونحن ننزه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أن يعلم بوجود إجماع متيقن ثم هو يخالفه. شيخ الإسلام كان من أحرص الناس رحمه الله على مخالفة إجماع قائم صحيح، وهذا لا يدل ضرورة أو لا يستلزم ضرورة أنه لا يخطئ، فمن ذا الذي لا يخطئ من البشر أو من العلماء بعد الأنبياء والرسل؟ لكني أنبه على هذه المقدمة إنصافا وتبرئة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذهب جماعة من أهل البدع إلى القدح في الإمام ابن تيمية لأنه خالف الإجماع في مسألة طلاق الحائض، وهذا غلط من وجهين. الأول أنه لا إجماع في المسألة، بل حتى في كلام الأئمة المتقدمين ما يدل على وجود الخلاف في المسألة، ونسبوا عليكم السلام ونسبوا ذلك القول إلى أهل الظاهر من فقهاء الظاهر من المتقدمين. الخطأ الثاني أن العالم ربما أخطأ وزل في مسألة ويخالف الإجماع لعذره أنه لم يقف على ذلك الإجماع، ولذلك تجدون أهل البدع يلمزون أهل السنة ببعض المسائل التي خالف فيها بعض العلماء قولا يظن بعضهم أنه إجماع، فعندئذ يحاولون أن يسقطوا أهل العلم بمثل هذا الإسقاط، يقولون أفتى في كذا مخالفا الإجماع ليسقطوه من أعين الناس. وقد فعل هذا مع ابن القيم ومع ابن تيمية، وفعل هذا في زمننا مع الإمام الألباني رحمه الله في مسألة الذهب المحلق وفي غير هذه المسألة. إذن فالواجب الأدب مع أهل العلم، بل الواجب الأدب مع طلبة العلم الكبار إذا ما زل الرجل منهم وكان على منهج السلف وعلى قواعد السلف عقيدة ومنهجا واستنباطا، إلا أن الأدلة أوصلته إلى قول خالف فيه إجماعا موهوما أو خالف إجماعا لم يحط علمه به بوجوده، ففي مثل هذه المواقف إن كان قول ذلك العالم مخالفا للصواب لا بد أن يعذر، ولا بد أن تصان كرامته، ولا بد أن يتقول أو يؤتى عليه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد القاضي أو الحاكم، فإذا أصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر واحد. وقد قلت إن كلامي في مسألة وقوع طلاق الحائض أو عدم وقوعه ونشاطي الذي وعدتكم به في تحرير هذه المسألة بالتفصيل أنه ليس من مقصودي في نشاطي في هذه المسألة وفي تحرير القول فيها، ليس مقصودي فقط النظر إلى المسألة هل يقع طلاق الحائض أم لا، بل مقصودي أعم. فهذه المسألة وما دار بين العلماء، لا سيما العلماء المتأخرون، ما دار بينهم من أخذ ورد في هذه المسألة ينبني عليه فوائد عظيمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يدركها. فقصدت من تفصيل القول في هذه المسألة أن أنبهكم على الاستفادة من هذه الفوائد الأصولية والحديثية كما سترون إن شاء الله، وليس مقصودي فقط تحرير القول في مسألة هل يقع طلاق الحائض أم لا، وإن كان هذا مما يدخل في المقصود. إذن نبهت على ما نسب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى البدعة وإلى الضلال لمخالفته في مسألة وقوع طلاق الحائض، حيث يرى الشيخان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأدلة سأبينها لكم أو أبين ما حضرني منها يريان أن طلاق الحائض لا يقع، فلا يجوز أبدا أن يقدح فيهما أو في من تبنى هذه المسألة حيث لا إجماع فيها، وإن كان جماهير السلف على القول بوقوع طلاق الحائض، بل إن بعض الأئمة من المتقدمين نسب القول بعدم وقوع طلاق الحائض نسبه إلى أهل البدع، إذ لم يكن ظاهرا في ذاك الوقت من علماء السنة من يقول بقول إسلام ابن تيمية. كون شيخ الإسلام أصاب أم أخطأ هذا باب آخر، ولكن يصان قدر العلماء. وأستحضر في هذا المقام كلمة عظيمة لتلميذ ابن تيمية، ألا وهو حافظ الوقت وإمام وقته في الحديث والعلل، شيخ الإسلام الذهبي، فإنه لما ترجم لأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلاما كثيرا فيه، قال شيخ الإسلام لم ترى العين مثله ولن ترى بعده مثله، هذا كلام فيه مبالغة ويغفر الله للذهب رحمه الله، قال شيخ الإسلام لم ترى العين مثله ولن ترى بعده مثله، جمعت له العلوم، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، إذا تكلم في فن كأنه لا يعلم فنا في الدنيا سواه، ووصفه بصفات جليلة جميلة، ثم قال إلا أن له مسائل انفرد بها هي مغمورة في بحر علومه وفضله، والله يغفر لنا وله. ثم قال ونعم ما قال، وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، هذه قاعدة سلفية ينبغي على طالب العلم أن يفهمها وأن يعيشها. هذا موقفنا من أي عالم سلفي على منهج النقي يدعو إلى منهج السلف ثم يزل في مسألة أو مسألتين أو أكثر وهو يريد الحق مجتهدا ما دامت أن أصوله على المنهج السلفي وهذا سبيل، وتطبيق هذه القاعدة على أهل البدع ضلال وغفلة، ولا نريد أن نخرج عن الموضوع. هذه مقدمة بينتها حتى لا يقدح في جناب العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ممن أجمع واتفق جل أهل العلم على تزكية هؤلاء الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. وسيأتيكم من الأدلة التي حملت شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على القول بعدم وقوع طلاق الحائض. إذن ابتداء اتفق جماهير السلف ومنهم الأئمة الأربعة على وقوع طلاق الحائض. وعندما نتكلم عن طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع، فالحائض هي التي لم تطهر بعد، وإن لم يستمر بها الدم، يعني ما زالت في حكم الحيض. ولا فرق بين النفساء وبين الحائض للعادة الشهرية، فالنفاس حيض كما سبق أن قررت ذلك في كتاب الطهارة أظن، عندما تكلمنا أن النفاس حيض حيث ذكر هذا الإمام البخاري بمعناه وغيره. إذن فالحائض هي التي في وقت حيضها لم تطهر بعد. وأما إذا طهرت ولم تتطهر فليست بحائض، فليس كلامنا في هذه. قال الله عز وجل حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة إذا انتهى وقت حيضها فقد طهرت، ويبقى عليها أن تتطهر تغتسل. إذا فعندما نقول طلاق الحائض نعني بهذا المرأة ما دامت في الحيض في وقت الحيض ولم ينقطع عنها الحيض. كما قلت لا يجوز أن تطلق المرأة في الحيض، وقلت هناك فرق بين كون الرجل منهي أن يطلق المرأة في الحيض، هذا منهي عنه، ولكن هذا النهي لا يستلزم أن الطلاق لا يقع إذا دل الدليل على أنه يقع. وشيخان الإسلام ابن تيمية وتلميذه تمسكا بهذه المقدمة على ضد ما قلت. ذكر الشيخان أن الشرع نهى الرجل أن يطلق في حيض، فكيف نوقع طلاقا شرعيا على أمر فيه نهي؟ وقد بينت حل هذا الإشكال، وقد قلت وقال أهل العلم قبلي قد يكون الشيء منهيا عنه ويترتب عليه أثر شرعي، ومثلت بالمرأة التي تتزوج من غير ولي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على نكاحها بأنه باطل ثم بنى عليه أثرا شرعيا، قال فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها. ومما يرد على شيخ الإسلام وعلى تلميذه ابن القيم أنهما يريان أن من زكى بسكين مغصوبة فالذبيحة حلال لأنها قد زكيت زكاة شرعية، مع أن استعمال السكين محرم، فهو منهي أن يستعمل السكين. إذن إذا دل الدليل الشرعي على وقوع طلاق الحائض كما سيأتي بيان ذلك، فلا يجوز لشيخي الإسلام أن يبني على هذه المقدمة أن طلاق الحيض باتفاق الجميع منهي عنه، فكيف يترتب عليه الأثر الشرعي؟ نقول لأن الأدلة الشرعية دلت على ترتب الأثر الشرعي وهو الطلاق، وإلا لو لم يوجد في الأدلة الشرعية ما يدل على أن طلاق الحائض يقع فكان الأصل ما قال الشيخان أنه ما دام نهى عن طلاق الحائض فلا نستطيع أن نوقعه، إلا أننا أوقعناه وهو الراجح جزما لقول جماهير العلماء عليه استدلالا بما جاء من النصوص الصريحة في الباب. هذا أولا. وبهذا ينهدم أو تنهدم تلك المقدمة التي قدمها الإمام ابن تيمية وتلميذه، وهي أن طلاق الحائض منهي عنه باتفاق العلماء، فكيف يترتب عليه الأثر الشرعي؟ والجواب قد وضح لكم، إذا ثبت كما سنبين أن الأدلة الشرعية الصريحة دلت على أن طلاق الحائض يقع. حديث ابن عمر في الصحيحين، وقد رواه عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما جماعات كثر من تلامذة ابن عمر، وجلهم ثقات رووا تلك القصة. وقد بينت في أول مسألة الطلاق هذه أن حديث ابن عمر الذي فيه أنه طلق امرأته، وقد سبق ذكر الحديث، أنه أصل عظيم تنبني عليه أحكام كثيرة من أحكام الطلاق، كما سيأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى. لا خلاف أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض كما جاء في الصحيحين، وذهب عمر يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها، وفي بعض الروايات فليرجعها، وذكر الحديث كما سبق بيانه. وأول ما أنبه عليه أنه في الصحيحين ما يدل دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الطلاق وحسبه. هذا إذا وقفنا عند الصحيحين فقط ففيهما ما يدل دلالة ظاهرة جلية، بل إذا ضمت تلك الظواهر بعضها إلى بعض أعطت حكما صريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوقوع طلاق الحائض كما سأبين. إلا أن شيخ الإسلام نازع في هذه الدلالات ورد على كل واحدة منها، وهنا تأتي فائدة طالب العلم من تلك الفوائد في اختلاف العلماء رحمهم الله، وما هي القواعد التي يستطيع طالب العلم أن يستعملها في مثل هذه المآزق. أول ذلك أنه لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر ابن عمر مره فليراجعها، وهذا اللفظ في الصحيحين. ولا خلاف ايضا ان ابن عمر قد قال انها حسبت، ولا خلاف ايضا ان ابن عمر رضي الله عنه اعتد بهذه الطلقة. فهذه ثلاثة أمور ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. الأول أن الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ولفظ فليراجعها أخرجه في الصحيحين. ولا خلاف أيضا أن ابن عمر بين أن تلك الطلقة قد حسبت عليه كما جاء في صحيح مسلم. ولا خلاف ايضا ان ابن عمر افتى نفسه وغيره
بأن طلاق الحائض يقع. هذه الأمور الثلاثة لا خلاف في وجودها في حديث ابن عمر، وهذه الدلالات يعضد ويقوي بعضها بعضا في وقوع طلاق الحائض. يقابل هذه الدلالات أدلة أخرى صحيحة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي صحيحة من حيث الإسناد، وتدل أن طلاق الحائض لا يقع، وهي صحيحة الأسانيد. فمن ذلك أيضا ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير سماعا بإسناده أن رجلا جاء سأل ابن عمر وفيه فردها. زاد غير مسلم ولم يرها شيئا، فقال شيخ الإسلام هذا إبطال للطلاق. وجاء عند النسائي أيضا بالسند الصحيح على شرط الشيخين أن ابن عمر طلق امرأته فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك علي، وهذا حديث صحيح. ومن هنا بدأ كل فريق يؤول أدلة الفريق الآخر، فبدأ شيخ الإسلام ومن معه يؤول أدلة الفريق الأول والعكس بالعكس. والقاعدة التي ينبغي الاعتناء بها أننا نرى مثلا في كثير من المسائل الفقهية أو العقدية، نرى أن بعض العلماء يؤول أدلة الفريق الآخر بحجة أن أدلته صريحة. وسأعطيكم مثالا، مثلا في مسألة تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والأدلة التي تقابل ذلك من عدم القول بكفر تارك الصلاة. انظر كيف يتعامل العلماء. الذين كفروا تارك الصلاة قالوا قوله فمن تركها صريح، فأولوا الأدلة الأخرى التي تخالف هذا. والذين قالوا بكفر تارك الصلاة أولوا الترك، قالوا إن الترك معناه الإنكار، ومنه قوله تعالى حاكيا عن نبيه يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. انظر الآن، كلا الفريقين ادعى أن أدلته صريحة وخالف الفريق الآخر فأول أدلة الفريق الآخر. عندئذ يحتار طالب العلم أي الأدلة تؤول لأدلة الطرف الآخر. وعندئذ نستحضر القاعدة التي سبق أن بينتها لكم، وهذه أول قاعدة أبينها في مسألة وقوع طلاق الحائض. هذه القاعدة هي أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة: لفظ صريح، ولفظ ظاهر، ولفظ محتمل. فإذا تعارض الصريح مع الظاهر ماذا نفعل؟ قدم اللفظ الصريح. وإذا تعارض الظاهر مع المحتمل قدم ماذا؟ قدم اللفظ الظاهر. هذه قاعدة نظرية وهي قاعدة صحيحة. عندما نأتي إلى التطبيق يقع الخلاف بين العلماء، فكل طائفة يدعي أن لفظه هو الصريح، وعندئذ تعود المشكلة في معرفة الصريح والظاهر. وهذه القاعدة الثانية في التعريف، أن اللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأن اللفظ الظاهر هو الذي يحتمل في الأغلب معنى ظاهرا يسبق إلى السامع، مع كونه يحتمل معنى بعيدا مرجوحا. والمحتمل هو الذي يحتمل لفظه أكثر من احتمال. عندئذ عندما تتعامل مع دلالة الألفاظ، من ادعى أن لفظه صريح يلزمه ماذا؟ أسكت وأسمع ما عندكم. كل طائفة يقول لفظي أنا الصريح، فمن تركها أي من لم يصلي فأول الأدلة الأخرى، والآخرون عكسوا قالوا بل أدلتنا صريحة ومعنى من تركها من أنكرها. اتفق الجميع على أن الصريح مقدم على الظاهر والظاهر مقدم على المحتمل، ويجب تأويل الظاهر ليوافق الصريح. هذه قواعد ما فيها إشكال. فإذا اختلفوا، فمنهم من ادعى أن لفظه هو الصريح ويؤول أدلة الآخرين الظاهرة في زعمه، والآخرون يدعون أن أدلتهم صريحة ويؤولون دليله لأنه بالنسبة لهم ظاهر. كيف نحل هذا الإشكال؟ أن من ادعى أن لفظه صريح، ما الذي يلزمه؟ ها؟ تفضل. أحسنت، هو كذلك. يلزمه أن يثبت أن لفظه لا يحتمل البتة إلا ذلك المعنى الذي احتج عليه، وأن يدلل على أنه لا يحتمل معنى آخر. لذلك لما كنا نجلس مع بعض طلاب العلم الحجازيين الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، فكان في ضمن المناقشة أن أقول لبعضهم من تركها الترك عندك صريح؟ يقول نعم صريح. طيب أنا أقول لك ليس بصريح، فإنه قد جاء الترك على ذاك الاحتمال الأبعد وهو الإنكار. ولذلك قال الإسماعيلي والصابوني من أئمة الحديث إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، قال ترك الإنكار. إذن صار لفظ فمن تركها يحتمل معنى بعيدا وهو إيه؟ الإنكار، بغض النظر عن مسألة تارك الصلاة. إذن من هنا أرجو أن تنتبهوا لتلك القواعد. الأولى أن الصريح مقدم على الظاهر، وأن الظاهر مقدم على المحتمل. ثم إذا اختلف العلماء في الدعوة، فبعضهم ادعى أن لفظه صريح وخالفه آخر فجعل اللفظ ظاهرا ليس بصريحا، أن من ادعى الصراحة يلزمه ما قال أخوكم، أن يدلل أن نصه لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يمكن أن يحتمل المعنى الآخر. الآن نأتي إلى تطبيق تلك القواعد. العلماء يوصلون القواعد، ثم عندما يطبقون يحصل الخلاف بين أهل العلم بحسب ما بلغ علم كل واحد منهم. الآن انظروا إلى التطبيق. قلت لا خلاف بين أهل العلم في الصحيحين، لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ولا خلاف أن ابن عمر قال أنها حسبت، ولا خلاف في الصحيحين أن ابن عمر كان يفتي نفسه بذلك ويفتي غيره بأن طلاق الحائض يقع. هذه ثلاث اعتبارات يجب أن يضعها طالب العلم في ذهنه. فالأولى فقوله مره فليراجعها، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أخبره عمر رضي الله عنه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمراجعة، وهذا ظاهر جدا في أن المراجعة متى تكون؟ قبل الطلاق أم بعد الطلاق؟ بعد الطلاق. ولا يقال راجع امرأتك وهي ما زالت في عصمتك، وإنما يقال لك راجعها إذا حصل ماذا؟ إذا حصل الطلاق. فقوله مره فليراجعها، لدخل أهل الخير يجبوها. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مره فليراجعها، وجل الثقات رووها فليراجعها، وبعضهم قال فليرجعها. ما الفرق بين فليراجعها وبين فليرجعها، وأيهما أقوى دلالة؟ لا شك أن قوله فليراجعها أقوى. ماذا قال شيخ الإسلام مجيبا عن هذا الاستدلال؟ قال إنما قصد أن يرجعها إلى البيت. ماذا فعل الإمام ابن تيمية؟ صرف اللفظ عن ماذا؟ عن الرجعة ايش القاعدة اللي تستعملوها هنا؟ لو انا قلت مره فليراجعها يعني يرجعها الى البيت، ما هي القاعدة الاصولية التي تستخدم هنا في ابطال هذا؟ هاتوا ما عندكم. ها، احسنت، ان الاصل في الكلام ان يحمل اللفظ على المعنى الشرعي الحقيقي له في الشرع لا المعنى اللغوي. فالمعاني إما أن تكون شرعية وإما أن تكون لغوية. عندما يقول النبي لا صلاة بحضرة الطعام، ما هي الصلاة في اللغة؟ الدعاء. وما هي الصلاة شرعا؟ الصلاة الموصوفة ابتداؤها بالتكبير وانتهاؤها بالتسليم. فماذا نفهم لا صلاة بحضرة الطعام؟ المعنى الشرعي، وهو ماذا؟ لا صلاة. فإن قال لك قائل لا يجوز الدعاء وقت الطعام، وقال إن معنى الحديث لا صلاة بحضرة الطعام أي لا دعاء، فماذا تقول؟ أنه نقل اللفظ من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. وما هو الأصل عندنا؟ أن اللفظ إذا احتمل الوجهين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي أن الأصل أن يحمل على المعنى الشرعي. إذا مره فليراجعها، ذكر المراجعة ثم ذكر بعد ذلك الطلاق. فلما أن قرن المراجعة بالطلاق يمسكها مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء ماذا؟ أمسك، وإن شاء طلق. الحظ أنه قال في أول الحديث فليراجعها، وختم الحديث بماذا؟ بالإمساك. بالإمساك، وقابل الإمساك بماذا؟ فإما أن يمسكها وإما أن يطلق. فقابل المراجعة بضدها، وهو ماذا؟ الطلاق. فدل ذلك على أن المراجعة هي التي تكون ضد الطلاق، وهي المراجعة بعد الإيه؟ بعد الطلاق. وهذا ظاهر جدا من الحديث. ولذلك فإن القاعدة التي تفيدنا في الباب مره فليراجعها أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها المراجعة الشرعية. بينما شيخ الإسلام صرف المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. ومما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليراجعها قصد المعنى الشرعي سياق الحديث، حيث قرن بين المراجعة والإمساك والطلاق، فهو يتكلم عن الإمساك الشرعي وعن المراجعة الشرعية وعن الطلاق. ثم ماذا بعد؟ أن ابن عمر لما ذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه، فبعد ذلك لما أخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر كما جاء في رواية مسلم، أقول في رواية مسلم ولا تهت، هات لي الكتاب عندك، إرواء الإرواء فين؟ هات لي الإرواء. قال نعم، قال في رواية البخاري من طريق سعيد بن جبير كما سأقرأ عليكم، قال حسبت علي بتطليقة. وهذا اللي جعلني أستوقف، ارتبت في حفظي، سنرجع إلى حفظي والله المستعان. قال حسبت علي بتطليقة. قد اتفقت الروايات في الصحيحين أن ابن عمر ذكر أن هذه الطلقة حسبت، إلا أن الرواية جاءت عن ابن عمر في الصحيحين على وجهين. الوجه الذي اتفق عليه الشيخان أن ابن عمر احتسبها، قال احتسبت تلك الطلقة. التصريح بأن ابن عمر هو حسب اتفق عليه الشيخان. والبخاري روى هذه الرواية التي سمعتموها، قيل إنها معلقة والصواب أنها موصولة، فإن البخاري قال عن شيخه قال، وسيأتي الكلام عن وصلها وعن هي معلقة أو لا، والصحيح أنها موصولة، وحتى القول بالتعليق لا يضر، فإنه قد ثبت وصلها عند أبي نعيم وغيره. الذي عند البخاري حسبت علي بتطليقة، هذا اللفظ أخرجه البخاري وهو بسند صحيح. إذن صح عن ابن عمر الوجهان، أنه احتسب تلك الطلقة، وهذا رواه جمع من الثقات، وثبت عند البخاري قال حسبت علي تطليقة. وقوله حسبت علي بتطليقة نص يستوي مع قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. وقد تقرر في الأصول عند جمهور الأصوليين أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أنه محمول على الرفع، وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك عندما يقول ابن عمر حسبت علي بتطليقة في قصة هو صاحبها، وهو الذي جعل أباه يسأل رسول الله، ثم يذهب عمر إلى رسول الله ويسأله، ثم يرجع ويخبر ابنه. فعندئذ كيف يقال إن قوله حسبت علي بتطليقة أنه هو الذي حسبها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسبها عليه؟ هذا لو افترض في أحد الناس، فإنه يستبعد أنه يذهب إلى العالم ليستفتيه ثم يبين له الحكم ويفصل، ثم بعد ذلك يذهب هذا المستفتي يفتي نفسه بالأمر. إذا كان ابن عمر أخطأ في عدم علمه بأنه لا يجوز له أن يطلق في الحيض، فأخطأ في فهم حكم الطلاق في الحيض، ترى هل يدرك بعد ذلك هل يقع أم لا يقع مع وجود المقتضي لأن يسأل؟ إذا كان رضي الله عنه قد جهل فأخطأ في مسألة أنه طلق امرأته وهي حائض، فكيف بعد ذلك يقال بأنه استفتى النبي ثم بعد ذلك لم يلتفت ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم هل وقع الطلاق أو لم يقع، ثم رجع بنفسه واحتسب الطلاق، وكان إذا سئل يشتد على السائل ويقول أرأيت إن عجزت واستحمقت، وتارة يخاطب السائل أرأيت إن عجزت واستحمقت، أي كيف لا يقع الطلاق، ويفتي بذلك جازما ثم يقول حسبت علي بتطليقه، ثم يقال بعد ذلك أن ابن عمر إنما اجتهد وحسب الطلاق من ذات نفسه لا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد كل البعد أن يصدر مثل ذلك من إمام ملئ قلبه وعقله فقها كشيخ الإسلام ابن تيمية. فلولا أن شيخ الإسلام قال هذا أنا من قراءتي من صغري ولله الحمد والمنة، ذلك من فضل الله علي أن ربيت على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأتها من أولها إلى آخرها، من فضل الله هذا الذي جمع في 35 مجلد. فأنا لا أكاد أن أتصور أن شيخ الإسلام يقول هذا لولا أنه قاله فعلا. إذن هذا مما لا يليق أن ينسب لابن عمر رضي الله عنهما، ولا يمكن أن يظن به هذا الظن، فإنه مع وجود المقتضي للسؤال ومع أنه صاحب القصة ومع أنه قال حسبت علي بتطليقة ومع أنه كان يفتي نفسه ويفتي غيره بذلك جازما، لا يمكن أن يقال إن كل هذا إنما هو من اجتهاد ابن عمر. والظاهر قد يكون ظاهرا فإذا عضدته القرائن تنزل منزلة اللفظ الصريح، وهذه قاعدة أصولية أخرى، وهي أن الألفاظ إذا نظر إليها دون القرائن فإن أحكامها تختلف. فاللفظ الظاهر كما قلت إن معناه هو ما دل على معنى متبادر وأقوى في ظهوره من غيره، لكن ألفاظ الشرع إذا احتفت بها القرائن فإن دلالتها تقوى. وهذه القاعدة يعبر عنها الإمام الشاطبي بقوله في الموافقات، يقول إن لاجتماع الأدلة بعضها إلى بعض من القوة ما لا يكون بعدم اجتماعها، ومثل على هذا بمثال قال كالصلاة، فإننا عندما نرى أن الله أمر بإقامتها ونهى عن إضاعتها ورتب قتل من تركها ورتب التهديد والوعيد على من تركها وأمر بمقاتلة أو بقتل من امتنع عنها، فإذا ضممنا هذه الأدلة بعضها إلى بعض يقطع الناظر والواقف أنها فرض من الفرائض التي لا يمكن أن يرتاب مسلم في فرضيتها. في مثل هذه الدلالات يقول الإمام الشاطبي إن للأدلة في صورة الاجتماع ما ليس في صورة الانفراد. إذن حتى لو أمكن أن يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فليراجعها، أي يرجعها إلى البيت. فإنه مع التنزل الجدلي أن النبي قصد المعنى اللغوي، فإنه مع تلك القرائن ومع احتفاف الأمر بهذه القرائن والتي منها قوله حسبت علي بتطليقة، والتي منها أنه كان يفتي نفسه وغيره جازما بذلك وأنه صاحب القصة، مع وجود المقتضي للسؤال، فإن هذه الأدلة إذا ما جمعت بعضها إلى بعض ترفع درجة النص الظاهر إلى رتبة الصريح. ومن هنا ينبغي على طالب العلم أن يفهم أن القرائن لها دور في تقوية دلالة النص سلبا أو إيجابا. إذن هذه الأدلة كلها، بلا شك لا تدع مجالا للريب والشك على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوقوع طلاق الحائض. قلت إذا حصرنا النظر في الصحيحين فإن هذا القدر يكفي للعالم أن يتكئ عليه وأن يطمئن عليه في إيقاع طلاق الحائض. فإذا جاوزت الصحيحين وجدت نصا صريحا حاسما في موضع النزاع وهو صريح لا يقبل التأويل، فقد روى عبد الله ابن وهب في مسنده ومن طريقه أخرجه الدارقطني، وقد ذكر الحافظ ابن حجر تخريج الحديث عن ابن وهب في مسنده. ابن وهب أي الإمام الثقة رحمه الله بإسناده عن ابن أبي ذئب الثقة المتقن محمد ابن أبي ذئب عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال أن ابن عمر طلق امرأته فسأل عمر رسول الله فقال مضه فليراجعها، ثم قال صلى الله عليه وسلم هي واحدة هي واحدة. وهذا إسناد صحيح جدا رجاله أو هو على شرط الشيخين. ثم قال ابن وهب الإمام عبد الله بن وهب بعد أن رواه قال قال ابن أبي ذئب ثم قال حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم عن أبيه أن رسول الله فذكره، فقد تابع هنا سالم تابع من؟ تابع نافعا، كلاهما يرويانه عن من؟ يرويانه عن ابن عمر، فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. وأنا في صغري قرأت رسالة العلامة شيخ المصريين الذي لم يظهر في مصر في هذا القرن منذ 100 سنة، لم يظهر عالما في الحديث مثله حسب علمي، وهو الإمام أحمد شاكر. قرأت له في صغري رسالة في الطلاق، والعجب العجاب أنه رد هذا الأثر أو هذا الحديث الذي فيه أن النبي قال هي واحدة وأوله تأويلا عجيبا. قال هي واحدة أي الطلقة التي سيطلق ابن عمر امرأته لو أنه أراد أن يطلقها. وهذا من أعجب العجب، وهذا أقول من التأويل الفاسد، وإن قاله إمام من أئمتنا. ذلك أن الحديث هناك عند ابن وهب سياقه صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الطلقة التي وقعت، فقال مره فليراجعها، ثم قال هي واحدة، فبين صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك قال ابن حجر خلافا لزعم محدث المصريين العلامة أحمد شاكر رحمه الله، قال هذا نص في موضع النزاع، وهو كما قال، وهو كما قال. ولو فتحنا باب التأويل بمثل هذه التأويلات لفسدت النصوص الشرعية. نقول هذا مع إجلالي وتعظيمي ودعائي للشيخ أحمد شاكر، لكن هو حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، والله يغفر لنا وله. الحاصل أننا إذا جاوزنا الصحيحين وجدنا هذه الرواية الصحيحة الصريحة التي فيها بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. ولو اكتفينا بما جاء في الصحيحين لكفى، ما بالك بمثل هذه الرواية التي هي أصح من ضوء الشمس في رابعة النهار. وعندئذ يظهر من هذا سر نسبة بعض الأئمة المتقدمين القول بعدم وقوع طلاق الحائض، أنهم نسبوا ذلك إلى أهل البدع، لأن الحديث وما جرى مجراه كان بالنسبة لهم واضحا جليا لا يكاد يختلف فيه اثنان، فعندئذ كان شبه الإجماع في ذلك. إذن من هنا يتبين لكم قواعد، منها ما يتعلق بأن اللفظ الصريح مقدم على اللفظ الظاهر، ما يتعلق أن اللفظ الظاهر تقوى دلالته بما احتف به من قرائن حتى يصل إلى رتبة الصحيح، ما يتعلق بأن اللفظ إذا احتمل المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فإن الواجب أن يحمل على المعنى الشرعي. ونقف هنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. داخلية ولا؟ نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا قد وقفنا عند مسألة حكم طلاق الحائض، وهل يجوز أن يطلق الرجل امرأته في الحيض، وأنه إذا طلقها في الحيض فهل يقع الطلاق أم لا يقع. وقد سبق أن بينت أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه يحرم على الرجل أن يطلق امرأته في الحيض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته تغيظ عليه الصلاة والسلام وأمره أن يراجعها. وفي هذا الحديث كما سبق البيان أن الرجل إذا طلق امرأته في الحيض أنه آثم، وأنه قد ارتكب ما نهى الله عنه، فلا خلاف عند جماهير العلماء أو عند أهل العلم أنه لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته في حيض، بل يجب أن يطلقها بعد أن تطهر على ما سبق من التفصيل والبيان في الدرس الذي مضى. ولكن إن طلقها في الحيض فبماذا يؤمر؟ الجواب أن صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن يأمر ولده عبد الله رضي الله عنه، قال مره فليراجعها، فمن طلق امرأته في حيض فإنه قد ارتكب منهيا عنه، ثم بعد ذلك فالواجب عليه أن يراجع امرأته التي طلقت في الحيض ثم يمهلها حسب ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق بعد أن تطهر من حيضها حسب ما جاء في السنة. طيب يا أحمد يا خالد، عاوز مني حاجة؟ فلوس حاجة؟ طب اتفضل شرفنا هنا، يعني مش عاوز فلوس؟ فأنا بسأل أحمد ابني علشان أتوجه للفقه وركز، محتاج فلوس ولا حاجة؟ طيب ماشي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل الحسن والحسين فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل من على المنبر حتى أخذ بي الحسن والحسين وحملهما، ثم قال ما شعرت حين رأيت ابناي هذين حتى نزلت ففعلت ما رأيتموني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان ما ينبغي عليه أهل السنة من الرحمة مع أبنائه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته قطع خطبته ونزل حنانا ورحمة ببنيه، وهذا أدب السنة، ويجب أن نتأدب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير من سجيتنا دون تكلف موافقة السنة بقدر الإمكان. فأنا قطعت الدرس وانشغلت بولدي، فلا يلومن لائم غفل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نرجع حيث وقفنا. إذن فحديث ابن عمر يدل
لا حول ولا قوة إلا بالله والله كأنه مولود جديد طيب الله المستعان. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على ابن عمر طلاقه لامرأته وهي حائض، وأمره أن يراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا على حسب ما سبق البيان. فاليوم إذا طلق أحد امرأته وهي حائض أمرناه ونهيناه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نهيناه أن يطلق في الحيض، وهذا النهي يقع فيه جماهير المسلمين ممن لا يراعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق. وقد سبق أن بينت ما ظهر من الحكمة لبعض أهل العلم في سبب النهي عن الطلاق في الحيض، ولما نهي الرجل عن ذلك. بينت بعض الحكمة الذي ذكرها بعض أهل العلم. فلا يجوز الطلاق في الحيض. ثم أمرناه إن فعل وطلق امرأته في حيض أمرناه أن يراجعها وأن يردها ثم ليطلقها على الوصف الذي جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يدعها حتى تحيض، ينتهي حيضها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا شرعت في الطهر الثاني شريطة أن لا يجامعها في الطهر إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما جاء في الصحيحين. إذن حاصل كل هذا يدور على أن الرجل لا يجوز له أن يطلق امرأته في حيض، وأنه إن فعل ذلك أمر أن يراجعه. هذان الأمران لا اختلاف بين أهل العلم فيهما، أنه منهي أن يطلق في حيض، وأنه مأمور إن طلق في حيض أن يراجعه. ونبدأ بمسألة وصفها كثير من العلماء بأنها مسألة فيها نزاع طويل بين أهل العلم قديما وحديثا، ألا وهي: هل يقع الطلاق في الحيض ويعتد به ويحسب أم لا يحسب؟ هذه مسألة خاض فيها أهل العلم وكثر فيها النزاع جدا، وإن كان في زمن السلف الأول في القرون المفضلة كأنه شبه إجماع على أن الطلاق يقع في حيض، وإن كان لا يجوز ولكن إن وقع فإن الطلاق يعتد به. فكانت هذه المسألة في الصدر الأول أشبه ما يكون بالإجماع، وأقول أشبه ما يكون بالإجماع لأبين أنه ليس هناك إجماع يصح على أن الطلاق في الحيض يقع، بل هناك بعض الخلاف، وإن كان هذا الخلاف على سبيل النظرة لكن هناك خلاف.
وهذا الذي جعل بعض العلماء المتأخرين كشيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لما رأيا أنه لا إجماع في المسألة، والأمر كما قال الشيخان لا إجماع في المسألة، وإن كان جل جماهير السلف على وقوع الطلاق في الحيض، لكننا لا نستطيع أن نثبت الإجماع في مثل هذه المسألة. كما قال الإمام أحمد في مسائله، في مسائل عبد الله عن أبيه، قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ومن أدراه لعل الناس اختلفوا، إنما يقول لا أعلم خلافا. فلا يستطيع طالب العلم أو العالم أن يجزم وأن يقطع بإجماع في أمر وقع فيه الخلاف، وإن كان وقوع الخلاف فيه نادرا أو قليلا. ولكن العالم إذا استقرأ الأقوال فلم يجد خلافا فلا ينبغي له أن يقول أجمع العلماء، وإنما يقول لا أعلم خلافا. وهذه فائدة لا بأس أن نمر عليها. وفي مثل ذلك يقول أيضا الشافعي شيخ الإمام أحمد، يقول في جماع العلم، يقول: ولم أدرك علماء زماننا ومن قبلهم يقولون أجمع الناس، إنما أدركتهم يقولون لا نعلم خلافا. إذن هذا أدب ينبغي أن يعتنى به لدى العالم وطالب العلم، أنه لا يستطيع طالب العلم بل ولا العالم أن يطلق كلمة الإجماع في أمر لا يقطع فيه، وإنما يقول لا أعلم خلافا، أو يقول لا نعلم اختلافا بين أهل العلم. أما أن يقطع ويقول أجمع العلماء فهذا لا ينبغي إلا فيما علم أن الأمة أجمعت عليه مما علم من الدين بالضرورة، كما نقول أجمع أهل العلم على تحريم الخمر. وأما ما لم يعلم فيه الإجماع ضرورة فعندئذ نقول قال العلماء، نقل عن العلماء لا نعلم خلافا عليه أهل العلم، عليه جماهير العلم، ونتنكب عن كلمة أجمعوا، لأنك لا تستطيع أن تقطع بعدم وجود المخالف إلا ما علم عليه إجماع الأئمة مما علم من الدين ضرورة. وهذه فائدة أصولية لا أدري لعلي ذكرتها هناك في الأصول أم لا. المهم، إذن نقول طلاق الحائض كان في الصدر الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم شبه الإجماع على أن طلاق الحيض يقع وأنه معتد به، إلى أن بعض أهل العلم لاتفاق كثير من جماهير العلماء على ذلك وظهوره قال بعضهم أن بعض أهل البدع قال إن طلاق الحائض لا يقع، فنسبوا هذا القول إلى أهل البدع، مما يدلك على أن الذي كان عليه جماهير الأئمة أن طلاق الحائض يقع كأنه إجماع. ولكن الأئمة الذين خالفوا قد صح عندهم أنه لا إجماع في المسألة، لا سيما أنه قد جاءت بعض الأحاديث التي تدل بظاهرها عندهم أو هي صريحة عندهم على أن طلاق الحائض لا يقع، فلذلك خالفوا. ونحن ننزه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أن يعلم بوجود إجماع متيقن ثم هو يخالفه. شيخ الإسلام كان من أحرص الناس رحمه الله على مخالفة إجماع قائم صحيح. وهذا لا يدل ضرورة أو لا يستلزم ضرورة أنه لا يخطئ، فمن ذا الذي لا يخطئ من البشر أو من العلماء بعد الأنبياء والرسل؟ لكني أنبه على هذه المقدمة إنصافا وتبرئة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذهب جماعة من أهل البدع إلى القدح في الإمام ابن تيمية لأنه خالف الإجماع في مسألة طلاق الحائض، وهذا غلط من وجهين. الأول أنه لا إجماع في المسألة، بل حتى في كلام الأئمة المتقدمين ما يدل على وجود الخلاف في المسألة، ونسبوا عليكم السلام ونسبوا ذلك القول إلى أهل الظاهر من فقهاء الظاهر من المتقدمين. الخطأ الثاني أن العالم ربما أخطأ وزل في مسألة ويخالف الإجماع لعذره أنه لم يقف على ذلك الإجماع، ولذلك تجدون أهل البدع يلمزون أهل السنة ببعض المسائل التي خالف فيها بعض العلماء قولا يظن بعضهم أنه إجماع، فعندئذ يحاولون أن يسقطوا أهل العلم بمثل هذا الإسقاط، يقولون أفتى في كذا مخالفا الإجماع ليسقطوه من أعين الناس. وقد فعل هذا مع ابن القيم ومع ابن تيمية، وفعل هذا في زمننا مع الإمام الألباني رحمه الله في مسألة الذهب المحلق وفي غير هذه المسألة. إذن فالواجب الأدب مع أهل العلم، بل الواجب الأدب مع طلبة العلم الكبار إذا ما زل الرجل منهم وكان على منهج السلف وعلى قواعد السلف عقيدة ومنهجا واستنباطا، إلا أن الأدلة أوصلته إلى قول خالف فيه إجماعا موهوما أو خالف إجماعا لم يحط علمه به بوجوده. ففي مثل هذه المواقف إن كان قول ذلك العالم مخالفا للصواب لا بد أن يعذر، ولا بد أن تصان كرامته، ولا بد أن يتقول أو يؤتى عليه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد القاضي أو الحاكم، فإذا أصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر واحد. وقد قلت إن كلامي في مسألة وقوع طلاق الحائض أو عدم وقوعه ونشاطي الذي وعدتكم به في تحرير هذه المسألة بالتفصيل أنه ليس من مقصودي في نشاطي في هذه المسألة وفي تحرير القول فيها، ليس مقصودي فقط النظر إلى المسألة هل يقع طلاق الحائض أم لا، بل مقصودي أعم. فهذه المسألة وما دار بين العلماء لا سيما العلماء المتأخرون ما دار بينهم من أخذ ورد في هذه المسألة ينبني عليه فوائد عظيمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يدركها، فقصدت من تفصيل القول في هذه المسألة أن أنبهكم على الاستفادة من هذه الفوائد الأصولية والحديثية كما سترون إن شاء الله، وليس مقصودي فقط تحرير القول في مسألة هل يقع طلاق الحائض أم لا، وإن كان هذا مما يدخل في المقصود. إذن نبهت على ما نسب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى البدعة وإلى الضلال لمخالفته في مسألة وقوع طلاق الحائض، حيث يرى الشيخان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأدلة سأبينها لكم أو أبين ما حضرني منها يريان أن طلاق الحائض لا يقع. فلا يجوز أبدا أن يقدح فيهما أو في من تبنى هذه المسألة حيث لا إجماع فيها، وإن كان جماهير السلف على القول بوقوع طلاق الحائض، بل إن بعض الأئمة من المتقدمين نسب القول بعدم وقوع طلاق الحائض نسبه إلى أهل البدع، إذ لم يكن ظاهرا في ذاك الوقت من علماء السنة من يقول بقول إسلام ابن تيمية. كون شيخ الإسلام أصاب أم أخطأ هذا باب آخر، ولكن يصان قدر العلماء. وأستحضر في هذا المقام كلمة عظيمة لتلميذ ابن تيمية، ألا وهو حافظ الوقت وإمام وقته في الحديث والعلل، شيخ الإسلام الذهبي، فإنه لما ترجم لأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلاما كثيرا فيه، قال شيخ الإسلام: لم ترى العين مثله ولن ترى بعده مثله. هذا كلام فيه مبالغة، ويغفر الله للذهبي رحمه الله. قال شيخ الإسلام: لم ترى العين مثله ولن ترى بعده مثله، جمعت له العلوم، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، إذا تكلم في فن كأنه لا يعلم فنا في الدنيا سواه. ووصفه بصفات جليلة جميلة، ثم قال: إلا أن له مسائل انفرد بها، هي مغمورة في بحر علومه وفضله، والله يغفر لنا وله. ثم قال: ونعم ما قال، وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، هذه قاعدة سلفية ينبغي على طالب العلم أن يفهمها وأن يعيشها. هذا موقفنا من أي عالم سلفي على منهج النقي يدعو إلى منهج السلف، ثم يزل في مسألة أو مسألتين أو أكثر وهو يريد الحق مجتهدا ما دامت أن أصوله على المنهج السلفي وهذا السبيل، وتطبيق هذه القاعدة على أهل البدع ضلال وغفلة، ولا نريد أن نخرج عن الموضوع. هذه مقدمة بينتها حتى لا يقدح في جناب العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ممن أجمع واتفق جل أهل العلم على تزكية هؤلاء الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. وسيأتيكم من الأدلة التي حملت شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على القول بعدم وقوع طلاق الحائض. إذن ابتداء، اتفق جماهير السلف ومنهم الأئمة الأربعة على وقوع طلاق الحائض. وعندما نتكلم عن طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع، فالحائض هي التي لم تطهر بعد، وإن لم يستمر بها الدم، يعني ما زالت في حكم الحيض، ولا فرق بين النفساء وبين الحائض للعادة الشهرية، فالنفاس حيض كما سبق أن قررت ذلك في كتاب الطهارة أظن، عندما تكلمنا أن النفاس حيض حيث ذكر هذا الإمام البخاري بمعناه وغيره. إذن فالحائض هي التي في وقت حيضها لم تطهر بعد، وأما إذا طهرت ولم تتطهر فليست بحائض، فليس كلامنا في هذه. قال الله عز وجل: حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة إذا انتهى وقت حيضها فقد طهرت ويبقى عليها أن تطهر تغتسل. إذا فعندما نقول طلاق الحائض نعني بهذا المرأة ما دامت في الحيض في وقت الحيض ولم ينقطع عنها الحيض. كما قلت لا يجوز أن تطلق المرأة في الحيض، وقلت هناك فرق بين كون الرجل منهي أن يطلق المرأة في الحيض، هذا منهي عنه، ولكن هذا النهي لا يستلزم أن الطلاق لا يقع إذا دل الدليل على أنه يقع. وشيخان الإسلام ابن تيمية وتلميذه تمسكا بهذه المقدمة على ضد ما قلت. ذكر الشيخان أن الشرع نهى الرجل أن يطلق في حيض، فكيف نوقع طلاقا شرعيا على أمر فيه نهي؟ وقد بينت حل هذا الإشكال، وقد قلت وقال أهل العلم قبلي، قد يكون الشيء منهيا عنه ويترتب عليه أثر شرعي، ومثلت بالمرأة التي تتزوج من غير ولي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على نكاحها بأنه باطل ثم بنى عليه أثرا شرعيا، قال فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها. ومما يرد على شيخ الإسلام وعلى تلميذه ابن القيم أنهما يريان أن من زكى بسكين مغصوبة فالذبيحة حلال لأنها قد زكيت زكاة شرعية، مع أن استعمال السكين محرم، فهو منهي أن يستعمل السكين. إذا دل الدليل الشرعي على وقوع طلاق الحائض كما سيأتي بيان ذلك، فلا يجوز لشيخي الإسلام أن يبني على هذه المقدمة أن طلاق الحيض باتفاق الجميع منهي عنه، فكيف يترتب عليه الأثر الشرعي؟ نقول لأن الأدلة الشرعية دلت على ترتب الأثر الشرعي وهو الطلاق، وإلا لو لم يوجد في الأدلة الشرعية ما يدل على أن طلاق الحائض يقع، فكان الأصل ما قال الشيخان أنه ما دام نهى عن طلاق الحائض فلا نستطيع أن نوقعه، إلا أننا أوقعناه وهو الراجح جزما لقول جماهير العلماء عليه استدلالا بما جاء من النصوص الصريحة في الباب. هذا أولا. وبهذا تنهدم تلك المقدمة التي قدمها الإمام ابن تيمية وتلميذه، وهي أن طلاق الحائض منهي عنه باتفاق العلماء، فكيف يترتب عليه الأثر الشرعي؟ والجواب قد وضح لكم، إذا ثبت كما سنبين أن الأدلة الشرعية الصريحة دلت على أن طلاق الحائض يقع. حديث ابن عمر في الصحيحين، وقد رواه عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما جماعات كثر من تلامذة ابن عمر، وجلهم ثقات رووا تلك القصة. وقد بينت في أول مسألة الطلاق هذه أن حديث ابن عمر الذي فيه أنه طلق امرأته، وقد سبق ذكر الحديث، أنه أصل عظيم تنبني عليه أحكام كثيرة من أحكام الطلاق كما سيأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى. لا خلاف أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض كما جاء في الصحيحين، وذهب عمر يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها، وفي بعض الروايات فليرجعها، وذكر الحديث كما سبق بيانه. وأول ما أنبه عليه أنه في الصحيحين ما يدل دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الطلاق وحسبه. هذا إذا وقفنا عند الصحيحين فقط ففيهما ما يدل دلالة ظاهرة جلية، بل إذا ضمت تلك الظواهر بعضها إلى بعض أعطت حكما صريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوقوع طلاق الحائض كما سأبين. إلا أن شيخ الإسلام نازع في هذه الدلالات ورد على كل واحدة منها، وهنا تأتي فائدة طالب العلم من تلك الفوائد في اختلاف العلماء رحمهم الله، وما هي القواعد التي يستطيع طالب العلم أن يستعملها في مثل هذه المآزق. أول ذلك أنه لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر ابن عمر مره فليراجعها، وهذا اللفظ في الصحيحين. ولا خلاف أيضا أن ابن عمر قد قال أنها حسبت، ولا خلاف أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه اعتد بهذه الطلقة. فهذه ثلاثة أمور ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. الأول أن الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ولفظ فليراجعها أخرجه في الصحيحين. ولا خلاف أيضا أن ابن عمر بين أن تلك الطلقة قد حسبت عليه كما جاء في صحيح مسلم. ولا خلاف أيضا أن ابن عمر أفتى نفسه وغيره بأن طلاق الحائض يقع. هذه الأمور الثلاثة لا خلاف في وجودها في حديث ابن عمر. وهذه الدلالات يعضد ويقوي بعضها بعضا في وقوع طلاق الحائض. يقابل هذه الدلالات أدلة أخرى صحيحة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي صحيحة من حيث الإسناد، وتدل أن طلاق الحائض لا يقع، وهي صحيحة الأسانيد. فمن ذلك أيضا ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير سماعا بإسناده أن رجلا جاء سأل ابن عمر وفيه فردها. زاد غير مسلم ولم يرها شيئا، فقال شيخ الإسلام هذا إبطال للطلاق. وجاء عند النسائي أيضا بالسند الصحيح على شرط الشيخين أن ابن عمر طلق امرأته فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك علي، وهذا حديث صحيح. ومن هنا بدأ كل فريق يؤول أدلة الفريق الآخر، فبدأ شيخ الإسلام ومن معه يؤول أدلة الفريق الأول والعكس بالعكس. والقاعدة التي ينبغي الاعتناء بها أننا نرى مثلا في كثير من المسائل الفقهية أو العقدية نرى أن بعض العلماء يؤول أدلة الفريق الآخر بحجة أن أدلته صريحة. وسأعطيكم مثالا، مثلا في مسألة تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والأدلة التي تقابل ذلك من عدم القول بكفر تارك الصلاة. انظر كيف يتعامل العلماء. الذين كفروا تارك الصلاة قالوا قوله فمن تركها صريح، فأولوا الأدلة الأخرى التي تخالف هذا. والذين قالوا بكفر تارك الصلاة أولوا الترك، قالوا إن الترك معناه الإنكار، ومنه قوله تعالى حاكيا عن نبيه يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. انظر الآن، كلا الفريقين ادعى أن أدلته صريحة وخالف الفريق الآخر فأول أدلة الفريق الآخر. عندئذ يحتار طالب العلم أي الأدلة تؤول لأدلة الطرف الآخر. وعندئذ نستحضر القاعدة التي سبق أن بينتها لكم، وهذه أول قاعدة أبينها في مسألة وقوع طلاق الحائض. هذه القاعدة هي أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة: لفظ صريح، ولفظ ظاهر، ولفظ محتمل. فإذا تعارض الصريح مع الظاهر ماذا نفعل؟ قدم اللفظ الصريح. وإذا تعارض الظاهر مع المحتمل قدم ماذا؟ قدم اللفظ الظاهر. هذه قاعدة نظرية وهي قاعدة صحيحة. عندما نأتي إلى التطبيق يقع الخلاف بين العلماء، فكل طائفة يدعي أن لفظه هو الصريح، وعندئذ تعود المشكلة في معرفة الصريح والظاهر. وهذه القاعدة الثانية في التعريف، أن اللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأن اللفظ الظاهر هو الذي يحتمل في الأغلب معنى ظاهرا يسبق إلى السامع، مع كونه يحتمل معنى بعيدا مرجوحا، والمحتمل هو الذي يحتمل لفظه أكثر من احتمال. عندئذ عندما تتعامل مع دلالة الألفاظ، من ادعى أن لفظه صريح يلزمه ماذا؟ أسكت وأسمع ما عندكم. كل طائفة يقول لفظي أنا الصريح، فمن تركها أي من لم يصلي فأول الأدلة الأخرى، والآخرون عكسوا قالوا بل أدلتنا صريحة ومعنى من تركها من أنكرها. اتفق الجميع على أن الصريح مقدم على الظاهر والظاهر مقدم على المحتمل، ويجب تأويل الظاهر ليوافق الصريح. هذه قواعد ما فيها إشكال. فإذا اختلفوا، فمنهم من ادعى أن لفظه هو الصريح ويؤول أدلة الآخرين الظاهرة في زعمه، والآخرون يدعون أن أدلتهم صريحة ويؤولون دليله لأنه بالنسبة لهم ظاهر. كيف نحل هذا الإشكال؟ أن من ادعى أن لفظه صريح ما الذي يلزمه؟ ها؟ تفضل. أحسنت، هو كذلك يلزمه أن يثبت أن لفظه لا يحتمل البتة إلا ذلك المعنى الذي احتج عليه. وأن يدلل على أنه لا يحتمل معنى آخر. لذلك لما كنا نجلس مع بعض طلاب العلم الحجازيين الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، فكان في ضمن المناقشة أن أقول لبعضهم: من تركها الترك عندك صريح؟ يقول: نعم صريح. طيب أنا أقول لك: ليس بصريح، فإنه قد جاء الترك على ذاك الاحتمال الأبعد وهو الإنكار. ولذلك قال الإسماعيلي والصابوني من أئمة الحديث: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. قال: ترك الإنكار. إذا صار رفض فمن تركها يحتمل معنى بعيدا وهو إيه؟ الإنكار، بغض النظر عن مسألة تارك الصلاة. إذا من هنا أرجو أن تنتبهوا لتلك القواعد: الأولى أن الصريح مقدم على الظاهر، وأن الظاهر مقدم على المحتمل. ثم إذا اختلف العلماء في الدعوة، فبعضهم ادعى أن لفظه صريح وخالفه آخر فجعل اللفظ ظاهرا ليس بصريحا، أن من ادعى الصراحة يلزمه ما قال أخوكم، أن يدلل أن نصه لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يمكن أن يحتمل المعنى الآخر. الآن نأتي إلى تطبيق تلك القواعد. العلماء يوصلون القواعد، ثم عندما يطبقون يحصل الخلاف بين أهل العلم بحسب ما بلغ علم كل واحد منهم. الآن انظروا إلى التطبيق. قلت: لا خلاف بين أهل العلم في الصحيحين، لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها. ولا خلاف أن ابن عمر قال أنها حسبت. ولا خلاف في الصحيحين أن ابن عمر كان يفتي نفسه بذلك ويفتي غيره بأن طلاق الحائض يقع. هذه ثلاث اعتبارات يجب أن يضعها طالب العلم في ذهنه. فالأولى فقوله: مره فليراجعها. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أخبره عمر رضي الله عنه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمراجعة، وهذا ظاهر جدا في أن المراجعة متى تكون؟ قبل الطلاق أم بعد الطلاق؟ بعد الطلاق. ولا يقال راجع امرأتك وهي ما زالت في عصمتك، وإنما يقال لك: راجعها إذا حصل ماذا؟ إذا حصل الطلاق. فقوله: مره فليراجعها، ندخل أهل الخير يجيبوها. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: مره فليراجعها، وجل الثقات رووها فليراجعها، وبعضهم قال فليرجعها. ما الفرق بين فليراجعها وبين فليرجعها، وأيهما أقوى دلالة؟ لا شك أن قوله فليراجعها أقوى. ماذا قال شيخ الإسلام مجيبا عن هذا الاستدلال؟ قال: إنما قصد أن يرجعها إلى البيت. ماذا فعل الإمام ابن تيمية؟ صرف اللفظ عن ماذا؟ عن الرجعة القاعدة اللي تستعملوها هنا. لو أنا قلت مره فليراجعها يعني يرجعها إلى البيت، ما هي القاعدة الأصولية التي تستخدم هنا في إبطال هذا؟ هاتوا ما عندكم. ها أحسنت، أن الأصل في الكلام أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي الحقيقي له في الشرع لا المعنى اللغوي، فالمعاني إما أن تكون شرعية وإما أن تكون لغوية. عندما يقول النبي لا صلاة بحضرة الطعام، ما هي الصلاة في اللغة؟ الدعاء. وما هي الصلاة شرعا؟ الصلاة الموصوفة ابتداؤها بالتكبير وانتهاؤها بالتسليم. فماذا نفهم لا صلاة بحضرة الطعام؟ المعنى الشرعي، وهو ماذا؟ لا صلاة. فإن قال لك قائل لا يجوز الدعاء وقت الطعام، وقال إن معنى الحديث لا صلاة بحضرة الطعام أي لا دعاء، فماذا تقول؟ أنه نقل اللفظ من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. وما هو الأصل عندنا؟ أن اللفظ إذا احتمل الوجهين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي أن الأصل أن يحمل على المعنى الشرعي. إذا مره فليراجعها، ذكر المراجعة ثم ذكر بعد ذلك الطلاق، فلما أن قرن المراجعة بالطلاق يمسكها مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء ماذا أمسك وإن شاء طلق. الحظ أنه قال في أول الحديث فليراجعها، وختم الحديث بماذا؟ بالإمساك. بالإمساك، وقابل الإمساك بماذا؟ فإما أن يمسكها وإما أن يطلق، فقابل المراجعة بضدها وهو ماذا؟ الطلاق. فدل ذلك على أن المراجعة هي التي تكون ضد الطلاق، وهي المراجعة بعد الإيه؟ بعد الطلاق. وهذا ظاهر جدا من الحديث. ولذلك فإن القاعدة التي تفيدنا في الباب مره فليراجعها أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها المراجعة الشرعية. بينما شيخ الإسلام صرف المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. ومما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليراجعها قصد المعنى الشرعي سياق الحديث، حيث قرن بين المراجعة والإمساك والطلاق، فهو يتكلم عن الإمساك الشرعي وعن المراجعة الشرعية وعن الطلاق. ثم ماذا بعد؟ أن ابن عمر لما ذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاه، فبعد ذلك لما أخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر كما جاء في رواية مسلم، أقول في رواية مسلم ولا تهت؟ هات لي الكتاب عندك. إرواء، الإرواء فين؟ هات لي الإرواء. قال نعم، قال في رواية البخاري من طريق سعيد بن جبير كما سأقرأ عليكم، قال حسبت علي بتطليقة. وهذا اللي جعلني أستوقف، ارتبت في حفظي، فنرجع إلى حفظي والله المستعان. قال حسبت علي بتطليقة. قد اتفقت الروايات في الصحيحين أن ابن عمر ذكر أن هذه الطلقة حسبت، إلا أن الرواية جاءت عن ابن عمر في الصحيحين على وجهين. الوجه الذي اتفق عليه الشيخان أن ابن عمر احتسبها، قال احتسبت تلك الطلقة. التصريح بأن ابن عمر هو حسب اتفق عليه الشيخان. والبخاري روى هذه الرواية التي سمعتموها، قيل إنها معلقة والصواب أنها موصولة، فإن البخاري قال عن شيخه قال، وسيأتي الكلام عن وصلها وعن هي معلقة أو لا، والصحيح أنها موصولة، وحتى القول بالتعليق لا يضر، فإنه قد ثبت وصلها عند أبي نعيم وغيره. الذي عند البخاري حسبت علي بتطليقة، هذا اللفظ أخرجه البخاري وهو بسند صحيح. إذن صح عن ابن عمر الوجهان، أنه احتسب تلك الطلقة، وهذا رواه جمع من الثقات، وثبت عند البخاري قال حسبت علي تطليقة. وقوله حسبت علي بتطليقة نص يستوي مع قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. وقد تقرر في الأصول عند جمهور الأصوليين أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أنه محمول على الرفع، وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك عندما يقول ابن عمر حسبت علي بتطليقة في قصة هو صاحبها، وهو الذي جعل أباه يسأل رسول الله، ثم يذهب عمر إلى رسول الله ويسأله، ثم يرجع ويخبر ابنه. فعندئذ كيف يقال إن قوله حسبت علي بتطليقة أنه هو الذي حسبها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسبها عليه؟ هذا لو افترض في أحد الناس فإنه يستبعد أنه يذهب إلى العالم ليستفتيه، ثم يبين له الحكم ويفصل، ثم بعد ذلك يذهب هذا المستفتي يفتي نفسه بالأمر. إذا كان ابن عمر أخطأ في عدم علمه بأنه لا يجوز له أن يطلق في الحيض، فأخطأ في فهم حكم الطلاق في الحيض، ترى هل يدرك بعد ذلك، هل يقع أم لا يقع مع وجود المقتضي لأن يسأل؟ إذا كان رضي الله عنه قد جهل فأخطأ في مسألة أنه طلق امرأته وهي حائض، فكيف بعد ذلك يقال بأنه استفتى النبي ثم بعد ذلك لم يلتفت ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم هل وقع الطلاق أو لم يقع، ثم رجع بنفسه واحتسب الطلاق، وكان إذا سئل يشتد على السائل ويقول أرأيت إن عجزت واستحمقت، وتارة يخاطب السائل أرأيت إن عجزت واستحمقت، أي كيف لا يقع الطلاق، ويفتي بذلك جازما، ثم يقول حسبت علي بتطليقة، ثم يقال بعد ذلك أن ابن عمر إنما اجتهد وحسب الطلاق من ذات نفسه لا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد كل البعد أن يصدر مثل ذلك من إمام ملئ قلبه وعقله فقها كشيخ الإسلام ابن تيمية. فلولا أن شيخ الإسلام قال هذا، أنا من قراءتي من صغري ولله الحمد والمنة، ذلك من فضل الله علي أن ربيت على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأتها من أولها إلى آخرها، من فضل الله هذا الذي جمع في 35 مجلد. فأنا لا أكاد أن أتصور أن شيخ الإسلام يقول هذا لولا أنه قاله فعلا. إذن هذا مما لا يليق أن ينسب لابن عمر رضي الله عنهما، ولا يمكن أن يظن به هذا الظن، فإنه مع وجود المقتضي للسؤال، ومع أنه صاحب القصة، ومع أنه قال حسبت علي بتطليقة، ومع أنه كان يفتي نفسه ويفتي غيره بذلك جازما، لا يمكن أن يقال إن كل هذا إنما هو من اجتهاد ابن عمر. والظاهر قد يكون ظاهرا، فإذا عضدته القرائن تنزل منزلة اللفظ الصريح، وهذه قاعدة أصولية أخرى، وهي أن الألفاظ إذا نظر إليها دون القرائن فإن أحكامها تختلف. فاللفظ الظاهر كما قلت إن معناه هو ما دل على معنى متبادر وأقوى في ظهوره من غيره، لكن ألفاظ الشرع إذا احتفت بها القرائن فإن دلالتها تقوى. وهذه القاعدة يعبر عنها الإمام الشاطبي بقوله في الموافقات، يقول إن لاجتماع الأدلة بعضها إلى بعض من القوة ما لا يكون بعدم اجتماعها، ومثل على هذا بمثال، قال كالصلاة، فإننا عندما نرى أن الله أمر بإقامتها ونهى عن إضاعتها ورتب قتل من تركها ورتب التهديد والوعيد على من تركها وأمر بمقاتلة أو بقتل من امتنع عنها، فإذا ضممنا هذه الأدلة بعضها إلى بعض يقطع الناظر والواقف أنها فرض من الفرائض التي لا يمكن أن يرتاب مسلم في فرضيتها. في مثل هذه الدلالات يقول الإمام الشاطبي إن للأدلة في صورة الاجتماع ما ليس في صورة الانفراد. إذن حتى لو أمكن أن يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فليراجعها، أن يرجعها إلى البيت، فإنه مع التنزل الجدلي أن النبي قصد المعنى اللغوي، فإنه مع تلك القرائن ومع احتفاف الأمر بهذه القرائن والتي منها قوله حسبت علي بتطليقة، والتي منها أنه كان يفتي نفسه وغيره جازما بذلك، وأنه صاحب القصة مع وجود المقتضي للسؤال، فإن هذه الأدلة إذا ما جمعت بعضها إلى بعض ترفع درجة النص الظاهر إلى رتبة الصريح. ومن هنا ينبغي على طالب العلم أن يفهم أن القرائن لها دور في تقوية دلالة النص سلبا أو إيجابا. إذن هذه الأدلة كلها بلا شك لا تدع مجالا للريب والشك على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوقوع طلاق الحائض. قلت إذا حصرنا النظر في الصحيحين فإن هذا القدر يكفي للعالم أن يتكئ عليه وأن يطمئن عليه في إيقاع طلاق الحائض. فإذا جاوزت الصحيحين وجدت نصا صريحا حاسما في موضع النزاع وهو صريح لا يقبل التأويل، فقد روى عبد الله ابن وهب في مسنده ومن طريقه أخرجه الدارقطني وقد ذكر الحافظ ابن حجر تخريج الحديث عن ابن وهب في مسنده. ابن وهب أي الإمام الثقة رحمه الله بإسناده عن ابن أبي ذئب الثقة المتقن محمد ابن أبي ذئب عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال أن ابن عمر طلق امرأته فسأل عمر رسول الله فقال مضه فليراجعها، ثم قال صلى الله عليه وسلم هي واحدة. وهذا إسناد صحيح جدا رجاله أو هو على شرط الشيخين. ثم قال ابن وهب الإمام عبد الله بن وهب بعد أن رواه قال وقال قال ابن أبي ذئب ثم قال حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم عن أبيه أن رسول الله فذكره، فقد تابع هنا سالم تابع من؟ تابع نافعا، كلاهما يرويانه عن من؟ يرويانه عن ابن عمر، فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. وأنا في صغري قرأت رسالة العلامة شيخ المصريين الذي لم يظهر في مصر في هذا القرن منذ 100 سنة، لم يظهر عالما في الحديث مثله حسب علمي، وهو الإمام أحمد شاكر. قرأت له في صغري رسالة في الطلاق، والعجب العجاب أنه رد هذا الأثر أو هذا الحديث الذي فيه أن النبي قال هي واحدة، وأوله تأويلا عجيبا. قال هي واحدة أي الطلقة التي سيطلق ابن عمر امرأته لو أنه أراد أن يطلقها، وهذا من أعجب العجب، وهذا أقول من التأويل الفاسد، وإن قاله إمام من أئمتنا. ذلك أن الحديث هناك عند ابن وهب سياقه صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الطلقة التي وقعت، فقال مره فليراجعها، ثم قال هي واحدة، فبين صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك قال ابن حجر خلافا لزعم محدث المصريين العلامة أحمد شاكر رحمه الله، قال هذا نص في موضع النزاع، وهو كما قال. ولو فتحنا باب التأويل بمثل هذه التأويلات لفسدت النصوص الشرعية. نقول هذا مع إجلالي وتعظيمي ودعائي للشيخ أحمد شاكر، لكن هو حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، والله يغفر لنا وله. الحاصل أننا إذا جاوزنا الصحيحين وجدنا هذه الرواية الصحيحة الصريحة التي فيها بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. ولو اكتفينا بما جاء في الصحيحين لكفى، ما بالك بمثل هذه الرواية التي هي أصح من ضوء الشمس في رابعة النهار. وعندئذ يظهر من هذا سر نسبة بعض الأئمة المتقدمين القول بعدم وقوع طلاق الحائض، أنهم نسبوا ذلك إلى أهل البدع، لأن الحديث وما جرى مجراه كان بالنسبة لهم واضحا جليا لا يكاد يختلف فيه اثنان. فعندئذ كان شبه الإجماع في ذلك. إذن من هنا يتبين لكم قواعد، منها ما يتعلق بأن اللفظ الصريح مقدم على اللفظ الظاهر، ما يتعلق أن اللفظ الظاهر تقوى دلالته بما احتف به من قرائن حتى يصل إلى رتبة الصحيح، ما يتعلق بأن اللفظ إذا احتمل المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فإن الواجب أن يحمل على المعنى الشرعي، ونقف هنا.